ويرجى بإعطائها أن يتقوى إيمانه وأن يتمكن الإيمان من قلبه، كونه مثلا جديد عهد بالإسلام لم يتمكن منه الإيمان فإذا أعطي رغب وزاد ذلك في إيمانه فهذا يعطى تأليفا له ليقوى إيمانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قوما من المسلمين يتألفهم ليقوى إيمانهم بذلك. والثالث من يعطى من الزكاة كفا لشره، أن يكون شرير ويخشى من شره على المسلمين وأن يجر على المسلمين شرا أو عدوا، فهذا يعطى من الزكاة ما يكف به شره عن المسلمين، لأن هذا من المصالح العامة للمسلمين ومن مصالح الإسلام أن يكف شر أهل الشر من أعداء الإسلام، فيعطون من الزكاة ما يكف به شرهم ويعتبرون من المؤلفة قلوبهم. والسادس الغارمون وفي الرقاب، السادس الرقاب، نعم وفي الرقاب. الخامس من أهل الزكاة الرقاب، فيدفع الزكاة في الرقاب اعتاقا وفكاكا، يعتق منها إذا كان هناك مكاتب اشترى نفسه من سيده بمال يؤديه له ويعتق، فإنه يعان من الزكاة ليسدد ما عليه حتى يعتق. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي هذه الآية وفي الرقاب، فالمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال يعان من الزكاة حتى يسدد هذا المال فيعتق. وكذلك لو اشترى صاحب الزكاة اشترى بها رقيقا أو أرقا وأعتقهم فلا بأس بذلك، ويعتبر هذا من مصارف الزكاة لأنه داخل في قوله وفي الرقاب، فإما أن يعين المكاتب أو يشتري رقابا رقيقة ويعتقها من الزكاة. والفكاك إذا كان هناك أسير مسلم بأيدي الكفار واشترى نفسه منهم بفدية هذا يعان من الزكاة، كما قال تعالى: فك وما أدراك ما العقبة فك رقبة، هذا فيه فكاك رقبة من أسر الكفار فيعان من الزكاة ويكون داخلا في قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، والغارم على نوعين: غارم لغيره وهو الذي يقوم بالإصلاح بين طائفتين من المسلمين حصلت بينهم فتنة، فيقوم بعض المصلحين ويتدخل ويسوي ما بينهم من النزاع ويتحمل في مقابل ذلك مالا يدفعه، فهذا يعان من الزكاة ولا يترك يدفع هذا المبلغ من ماله لئلا يجحف به، بشرط أن لا يكون قد دفع، أما إذا كان قد دفع انتهى الأمر، لكن إذا تحمل ولم يدفع فإنه يعان من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا من المصالح العامة، هذا الغارم لغيره. والثاني الغارم لنفسه وهو المدين الذي استدان لحاجته ولم يستطع الوفاء، عليه ديون لا يستطيع تسديدها، فهذا يعان من الزكاة بما يسدد به دينه ويبرئ ذمته، لأن هذا داخل في قوله تعالى والغارمين. وكذلك من نزلت به جائحة حتى افتقر، هو كان غني ولكنه أصابه جائحة في ماله حتى افتقر وصار عليه ديون، فهذا إذا أقام البينة بثلاثة شهود على أنه قد أعسر وافتقر وأن ماله قد تلف ولم يستطع أن يسدد ما عليه من حقوق، فهذا يعطى من الزكاة ما يستعين به على سداد غرامته. السابع من أهل الزكاة في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم مرتبات في بيت المال. فإذا كان هناك غزاة، لأن كان الغزاة في أول الإسلام ما كانوا يأخذون من بيت المال مرتبات ولهم وظائف وتجنيد، وإنما كل مسلم فيه استطاعة للجهاد يخرج للجهاد ويجهز نفسه، يجهز نفسه من ماله الخاص، فهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لتجهيز الغزو بما يحتاج من سلاح ومن مركوب وغير ذلك. وكذلك اشترى بها الأسلحة الجهاد للغزاة، يجهزون بها ويتسلحون بها للجهاد في سبيل الله، فتصرف للغزاة في الإنفاق عليهم وفي إعداد السلاح لهم وإعداد المركوب لهم، لأن هذا في سبيل الله عز وجل. أما إذا كانوا غزاة مجندين من قبل ولي الأمر ولهم مرتبات من بيت المال تقوم بكفايتهم، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، وإنما المراد الغزاة المتطوعة. ويقول الفقهاء الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم مرتبات خصصت لهم. الثامن وهو الأخير ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، يعني إنسان مسافر ونفدت النفقة التي معه أو ضاعت أو سرقت، فأصبح ليس معه شيء يبلغه إلى سفره ويرده إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة. وإن كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة، لأنه انقطع في أثناء سفره من النفقة ولم يستطع المواصلة، مواصلة سفره، إذا كان السفر مباحا، إذا كان سفرا مباحا فيعطى، أو كان سفرا محرما وتاب منه، تاب من هذا السفر المحرم، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. وسمي ابن السبيل إضافة للسبيل، لأنه قد احتاج وهو في سبيله وسبيل سفره، وهو ملازم للسفر حتى كأنه ابن له. فالحاصل أن المسافر إذا كان معه نفقة تبلغه سفره وترجعه إلى أهله فهذا لا يعطى من الزكاة، مجرد السفر ليس مسوغا، وإنما المسافر الذي انقطع في أثناء سفره بنفاد نفقته أو ضياعها أو سرقتها حتى أصبح لا يستطيع مواصلة السفر، فهذا يعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره مباحا أو تاب من سفر محرم. هذه أصناف أهل الزكاة الذين خصصهم الله جل وعلا ولا يتعدى فيها عن غيرهم. ويجوز الاقتصار على صنف واحد، يجوز أن تعطى الزكاة للفقراء مثلا أو للمساكين أو ابن السبيل أو يعني أو للغزاة، يجوز أن يقتصر في صرف الزكاة على صنف واحد، ما هو لازم يعمم على كل الأصناف الثمانية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ألم يذكر الفقراء، فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد منهم. وإذا عمم وأخرج لكل صنف قسطا منها فهذا شيء طيب، لكن لو اقتصر على صنف واحد أو صنفين فهذا لا بأس به إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستغفر الله مما زل به اللسان أو قصر عنه البيان، والحمد لله رب العالمين.
وبعد هذه المعالجة الطيبة وهذه النصيحة الغالية والوصايا الكريمة لا يسعون إلا أن نتوجه بالشكر والدعاء لصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذا المجهود الطيب، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يكون في ميزان عمله يوم القيامة نورا يسعى بين يديه وبيمينه. وأما ختام المسك ومسك الختام في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك للتعليق على موضوع المحاضرة وللإجابة إن شاء الله على ما تيسر من الأسئلة التي تصل بالموضوع. صلى الله على محمد وعلى آله.
فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي تفضل بها وأموالها وأصناف الواجب في تلك الأموال وبيان أهلها إلى غير ذلك مما بين في المحاضرة، ولقد أجاد وأفاد وأوضح في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن موضوع الزكاة موضوع عظيم، وسمعتم ما تفضل به المحاضر من كونها أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد مبانيه العظام، فالزكاة ركن عظيم من أركان ديننا الحنيف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، متفق على صحته. فمعنى على خمس يعني خمس دعائم، هذه الخمس هي دعائم الإسلام وأركانه العظام، وعرفتم ما فيها من المصالح العظيمة، ولهذا أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم، مقارنها بالصلاة التي هي الركن الأعظم العمود الأعظم بعد الشهادتين لهذا الدين العظيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في آيات كل هذا يدل على عظم شأن أهل الزكاة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قرنها بالصلاة، ومن ذلك ما ذكر في حديث معاذ لما بعث اليمن، فإنه أمرها يدعوهم أولا إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. وكذا في حديث عمر يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. والمقصود أن الزكاة كما سمعتم محاضرة أمرها عظيم، وكثير من المسلمين قد يقصر فيها ولا يعتني بإخراجها كما يجب، فالواجب أن يعتني بهذه العبادة العظيمة، وأن يحرص المؤمن على التخلص منها، ففيها مصالح كبيرة. أولا فيها شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك، أعطاك المال ويسر لك أسبابه، تشكر الله جل وعلا، ومن شكره أن تؤدي هذا الحق العظيم لأهله، ومن شكره أن تستعين به في طاعة الله، من شكر الله على هذا المال أن تستعين به على طاعة الله، فتحافظ على الصلوات الخمس كما أمر الله، تؤدي الزكاة من هذا المال، تصوم رمضان، تحج البيت حج فريضة إذا استطعت، تجاهد في سبيل الله بمالك وبنفسك عن استطاعة، تنفق في وجوه البر والإحسان، تنفق على أهلك وعلى أولادك، تكرم ضيفك، إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن شكر الله عز وجل أن تستعين به على أداء ما أوجب الله وعلى ترك ما حرم الله. ومن أعظم الشكر أن تؤدي هذا الحق وأن تصرفه في أهله طاعة لله وتعظيما له وشكرا له سبحانه وإحسان إلى عباده. ثم هو تطهير لك وأيضا لمالك, هو طهر لك ولمالك, كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمزكي قد زكى نفسه وزكى ماله بما أخرج من مما أوجب الله عليه, وقد أحسن إلى عباد الله بما أعطاهم من هذا المال الذي أوجبه الله عليه, وبذلك يخلص من صفات الشح والبخل والإمساك. من طبيعة الناس البخل إلا من عصم الله ورحم, فبإخراج الزكاة تبتعد عن صفة البخلاء والأشحاء وتؤدي الواجب وتبتعد عن غضب الله وعقابه. والواجب أن يهتم المؤمن بذلك وأن يعتني بذلك كل عام فيما يتعلق بالنقود وبهيمة الأنعام وعروض التجارة, كل عام يعتني بهذه الأمور حتى يؤدي الحق الذي عليه بغاية العناية وغاية البراءة منه والتخلص من هذا الحق العظيم. أما ما يتعلق بالخارج من الأرض فهو يؤدى عند حصوله, كانت الثمار والحبوب إذا حصلت أدى الحق منها, هذه الحبوب إذا صفيت من هذه الثمار إذا جففت وعرف حاصلها أدى حقها, وآتوا حقه يوم حصادت وأدى حقوقها حين حصولها. ثم عليه أن يعتني بإيصالها إلى أهلها عن طيب نفس وعن إخلاص لله, لا عن رياء ولا عن سمعة, ولكن عن إخلاص لله وعن طيب نفس بهذا المال الذي شرع الله له أداءه. ثم يخرج من الطيب لا من الردي, لأن الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه. والخبيث هو الردي من التمر أو من الحبوب أو من البهائم الهزيل أو غير ذلك ما يسمى خبيث, هو الردي ينفق الطيب الوسط. لا يجب عليه الأعلى لا, لكن إذا أخرج الأعلى هو أفضل له, إذا أخرج من الأعلى هذا خير عظيم, ولكن الواجب الوسط. المال ثلاث أقسام, ردي وأعلى ووسط, فيخرج من الطيب الوسط لا ما يلزمه الأعلى, وإن أخرج من الأعلى فذلك خير له وأفضل ولكن لا يلزمه. في الحديث إن الله لم يأمركم بخيار أموالكم ولن يقل لكم شرارها ولكن من أوسط أموالكم. كثير من الناس لا يعتني بالأراضي وأشباهها من العروض, الواجب العناية بذلك سواء كانت أراضي أو عمائر للبيع أو سيارات أو غير ذلك, الواجب العناية حتى يعرف قيمتها ثم يؤديها, يتعاون مع إخوانه الذين لهم خبرة بالقيم. وهكذا عند كساد الأموال, ولو عند كساد ينظر ويتأمل قيمتها بسبب النزول, كل وقت له قيمة, قيمتها عند الغلاء شيء وعند الكساد والنقص شيء, فيزكي العروض بحسب قيمتها في الوقت الحاضر عند تمام السنة. وليس العبرة بالثمن, العبرة بالقيمة سواء كانت القيمة أغلى من الثمن أو أنزل من الثمن أو مساوية كما سمعتم في المحاضرة. كل سنة تقوم, في كل سنة من سنوات العروض تقوم هذه العروض إذا تمت السنة سواء في رمضان أو في شوال أو في ذي الحجة أو في المحرم أو في أي شهر. زكاة المال ليس لها وقت معلوم من الزمان, وقتها تمام الحول, وقت زكاة النقود وعروض التجارة والبهيمة من الإبل والبقر والغنم السائمة هذه زكاتها عند تمام الحول. إذا كان حولها ابتدأ في رجب زكاتها في رجب، كان حولها ابتدأ في ربيع زكاتها في ربيع الأول أو الآخر، إذا كان حولها ابتدأ في محرم زكاتها في محرم، هكذا. وإذا وجبت في رجب ليس لها يؤخرها إلى رمضان، قد يموت قبل رمضان والفقير حاجته حاضرة، فالواجب البدار بها لا يؤجلها. لكن لو كان وجوبها في آخر شعبان وأخرها إلى أول رمضان يعني أياما قلائل لا يضر، تأخرها أياما قلائل لا يضر، لكن تأخرها عن وجوبها إلى وقت طويل كالشهر وأكثر الشهر ونحو ذلك هذا قد يضر الفقراء وقد يفوتهم مصالح كبيرة لأنهم بحاجة دائمة. فالواجب أن يعتني المؤمن بزكاته إلا لعلة، يعني يكون ماله غائب محل الشيء أو البهيمة الأنعام في محل بعيد أو في جد يشق عليه إيصالها إلى أهل الزكاة أو ما أشبه ذلك من الأعذار الوجيهة فيتأخر عن ذلك حتى يتمكن من إيصال الزكاة إلى مستحقيها. وسمعتم بيان أهلها، كثير من الناس لا يهتم يعطي أهل العوائد ولو أنهم ليسوا أهلا للزكاة، ناس اعتادوا يهجونه يعطيهم وكل واحد يجي يقول أنا عدت كذا أنا عدت كذا، لا ينظر في أمرهم، من أغناه الله لا يعطى ومن بقي على فقره يعطى، من عبادة هذه أمور العبادة يجب أن تؤدى على وجهها. فإذا كان في العام الماضي فقير ثم أغناه الله توظف وأغناه الله براتب يكفيه ما يعطى من الزكاة، أو كانت امرأة فقيرة ثم زوجت وأغناها الله بزوجها لا تعطى من الزكاة ولو كانت معطاة العام قبل أن تزوج، وهكذا كل سنة من حالها. فإذا كان غنيا الآن الماضي ثم افتقر يعطى، وإذا كان الآن الماضي فقير ثم اغتنى لا يعطى ولو كانت له عادة سابقة في حال فقره، وهكذا خدام خدام الذين عند الإنسان يعطيهم يأكلوا في بيته لهم رواتب وقد غناهم الله برواتبهم وما يعطيهم صاحبهم لا يعطون من الزكاة وهم ليسوا أهلا لها، قد غناهم الله بمرتباتهم أو بقيامه على شؤونهم وإنفاقه عليهم. المقصود أن الواجب أن صاحب الزكاة يعتني بهذه الأمور حتى يوصلها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين إلى آخره. وهنا مسألة قد شبكوا بها بعض الناس وهي مسألة الديون. الديون لك وعليك، سمعتم إذا كان لك ديون سمعتم ما في ذلك كانت على معسرين أو مباطلين لا تجب عليك زكاتها لأنك غير مالك لها كما ينبغي. المعسر والمماطل ليس لك قدرة على المال الذي عنده فلا تجب زكاته حتى يسلمه لك، إذا سلمه لك حينئذ قدرت على إخراج الزكاة تستقبل بها حولا مستقبلا، وإذا أديت عن ما مضى زكيت عن سنة واحدة كما قاله جمع من العلم هذا حسن وفيه خير كثير. وهناك لك عليك ديون عند الناس، عليك ديون للناس، فبعض الناس قد يدع الزكاة ويقول عليه ديون، وهذه المسألة قد نص عليها العلم وبينوها. والواجب على أصح الأقوال أنها لا تمنع الزكاة هذه الديون، وأن الواجب عليك إخراج الزكاة التي في مالك الذي عندك، عندك أموال عندك أراضي عندك نقود في البنوك وغيرها، عليك أن تؤدي الزكاة، والديون التي عليك يعطيها الله. أداء الزكاة من أسباب أن الله يوفي عنك ويقضي عنك دينك. وكثير من الأغنياء في الغالب كل غني له وعليه، له أموال كثيرة ويأخذ بديون ليوسع تجارته، فلا يمنع هذا الدين الزكاة ويزكي ما عنده يوفي الدين إذا يسر الله له الوفاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث العمال إلى الناس فيأخذ منهم الزكوات ولا يسألونهم هل عليكم ديون. هكذا لما بعث معاذ اليمن لم يقل له تؤخذ من أغنيائهم بعد خصم ما عليه من الديون، ولم يذكر شيئا من حول الدين. وهكذا عماله التي تبعث إلى أهل الإبل والبقر والغنم وإلى الأموال الأخرى، لكن ما كانوا يسألونهم، كانوا يطالبونهم بزكاة أموالهم التي عندهم ولا يسألونهم عن ديونهم، ولا يحفظ أن أحدا منهم أسقط دين فلان مما وجب عليه. فالمقصود أن الواجب على العمال يأخذ زكاة موجود، والواجب على صاحب البان أن يخرج ما عنده، وإذا كان صادقا حريصا على وفاء الدين فليبدأ به قبل وقت الزكاة. إذا كان حريص على قضاء الديون فليبدأ بها قبل وجوب الزكاة. فإذا كانت الزكاة تجب عليه في رمضان فليبدأ بقضاء الديون في رجب في شعبان حتى يزكي ما بعدها مما بقي عنده من المال، يعطي الحقوق لأهلها ولا عليه شيء بعد ذلك. إذا أدى الديون التي عليه من المال زكى ما بقي. صادق يمكنه أن يؤدي الديون ويزكي الباقي. وإذا كانت الزكاة تجب في رجب عنده مثلا ما يقابل عشرة ملايين، عنده نقود وقروض عشرة ملايين وعليه خمسة أو ثلاثة ملايين، يزكي العشرة. وإذا كان حريص على قضاء هذا الدين فليبادر بقضاء قبل رجب، يعطي أهل حقوقهم من هذا المال ويوفيهم حقهم ثم يزكي ما بقي قبل أن يأتي الحول. إذا كانت الزكاة تجب في رجب وعليه مليون مليونان ثلاثة فليبادر بأدائها لأهلها قبل رجب قبل أن يتم الحول مما عنده، ثم يزكي الباقي من الأموال ويكون بذلك قد أحسن، قد أدم عليه وأعطى الناس حقوقهم ثم زكى الباقي. أما أن تبقى عنده الأموال ويحتجب الديون التي قد يصدق فيها وقد يكذب وقد يكون مماطلا مؤجلا لأهلها فيصدق بها الزكاة ولا يعطي أهلها ولا ينصفهم، فهذا ليس بعذر في أصح أقوال أهل العلم. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يوفق حكام المسلمين لكل ما فيه رضاه والموافقة لشرعه الكريم، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة في كل شيء، وأن يوفق المسلمين لقبولها والالتزام بها والأخذ بها والثبات عليها، وأن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الدكتور صالح عن محاضرته حسنا ويضاعف مثوبته، ويجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أسئلة كثيرة، ونشكر الأخوة إن كانت الأسئلة عموما في موضوع المحاضرة، ولكن نبدأ بهذا استأذن في ذلك. جاء في حديث: سيكون عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدركهم منكم فلا يكونن شرطيا ولا جابيا ولا عريفا ولا خازنا. ما مدى صحة الحديث، وما المقصود من هذا الحديث؟ في كثير من بلاد المسلمين ابتلي المسلمون بحكام فيهم هذه الصفات والعياذ بالله، فهل يعني هذا عدم العمل في جهاز الحكومة وفي وظائف الضرائب والتأمينات والشرطة والجيش والبنوك حتى ولو كانت بنوكا إسلامية؟ نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على فقه هذا الحديث.
هذا الحديث جاء معناه، وليس بهذا اللفظ من كل وجه، لكن جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه لا يكون معينا لأهل الباطل، لا يكون معينا لهم في الباطل، أما إعانتهم في الحق فلا بأس. فإذا كان موظفا في أمر ينفع المسلمين ويقلل الشر ويعين على الخير فلا يضره ظلمهم، لكن المصيبة أن يكون عونا لهم في ظلمهم ومعاصيهم وشرهم، فإذا كان عونا لهم فهذا عليه إثم عظيم، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان موظفا يعين على الخير وعلى تنفيذ أوامر الله وعلى دفع الشر عن المسلمين هذا مأجور، ويخفف الله به الشر عن المسلمين، والله المستعان.
أنا موظف وأدرس في الجامعة، طالب منتظم، ولم أخبر المسؤولين في الجامعة بأنني موظف لأتمكن من استلام المكافأة التي تصرف لطلاب الجامعة ومضى علي سنتين وأنا أستلم هذه المكافأة، فما الحكم علما أنني أشتري منها كتب كمراجع وكذلك طبع البحوث وتصوير بعض الفصول من المكتبة؟ وما الحكم فيما سبق أن استلمته علما أنني لو أخبرت الجامعة الآن لتعرضت للجزاء والذي قد يصل إلى الحرمان من استمرار الدراسة في الجامعة؟ جزاكم الله خيرا.
على كل حال هذا خطأ وغلط، ولا يجوز إذا كان من نظام الجامعة أن الموظف لا يعطى راتب، فالواجب عليك أن تبين الحقيقة ولا تكتم. أما ما دام فعلتها فإن أمكن رد المال إليهم وتيسر لك رد المال ولا يحرمونك من الدراسة فرده إليهم، فإن كان لا يتيسر رده إليهم فينفق في وجوه البر من المجاهدين الأخوان مثل الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، لا بأس هذا ينفق إليه من بيت المال فينفق في مصالح المسلمين. أما إذا أمكن رده إليهم بدون أن يفصلوك فلا بأس، وعليك التوبة إلى الله والرجوع إليه والندم على ما فعلت.
محظورة على المرأة التي مات زوجها في فترة العدة اللي هي 14 و10،
عليها أن تراعي 5 أمور المحادة، عليها أن تراعي 5 أمور في زمن العدة وهي 14 و10 إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملة فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل ولو كان زاد على 14 و10، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. تراعي 5 أمور، الأمر الأول بقاها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى فيه حتى تكمل العدة، لأن الرسول أمر بعض النساء التي توفي أزواجهن بمكث البيت حتى تنتهي حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن لها الخروج لحاجتها السوق حاجة استمتع حاجاتها العلاج تخرج إلى الدرس كمدرسة أو طالبة لحاجة من أهم الحاجات. فالأمر الثاني تجنب الملابس الجميلة، لا تلبس ملابس جميلة مصبوغات جميلة، تلبس ملابس مهيب جميلة سوداء أو خضراء أو زرقاء أو غيره لكن مهيب جميلة ما تلفت الأنظار. الثالث عدم الطيب، لا تستعمل الطيب لا البخور ولا غيره إلا إذا كانت تحيض، فإنها عند الطهر لا مانع أن تستعمل شيء من القسط أو البخور على إثم طهرها، فإن جاء النص بذلك. الرابع عدم الحلي، الذهب والفضة والماس وأشباه لا تلبس الحلي لا القلائد ولا الأسورة ولا الأحوار كل ما يسمى حلي. الخامس عدم الكحل ونحو الحنة والمكياج ونحوه، كل هذا تجتنب هذه الأشياء حتى تكمل العدة. أما كونها تكلم الناس تكلم من يسلم عليها أو يكلمها أو تكلم بالهاتف لا بأس بالتلفون، أو تسلم على أقاربها من النساء إذا يزورونها أو تصافح النساء أو محارمها كأخيها وعمها أو قاربها غير المحارم إذا سلموا عليها أو جيرانها، كل هذا لا بأس به مع مراعاة ما وجب الله من الحشمة والحجاب وعدم الخلوة إذا كان الذي سلم عليها محرم، فلا تكون خلوة ولا يكون كشف ما حرم الله، بل تكون محتجبة لوجهها وغيره وتكون بعيدة عن الخلوة عندها أحد، لا تخلو بغير محرم. نعم.
وتلبس ملابس البيضاء لا بأس؟
تلبس ملابس ما فيها جمال ما فيها فتنة، والبيضة إذا كان مخططة ما فيها فتنة ولا تشبه بالرجال لا بأس. ولها أن تعمل في بيتها مثل تخدم في بيتها، تطبخ، تكنس بيتها، تصعد إلى السطح إلى القمر يعني في الليل في الحوش في الليل. بعض العام يقول لا تخرج القمر، هذا من جهلهم وغلطهم. لا بأس أن تمشي في القمر في الليل في سطحها أو في حوشها، ولا بأس أن تمشي حافية منتعلة وحافية، لا بأس، لا بأس أن تذهب إلى حديقتها في البيت. المقصود أنها تعمل كل شيء ما يعمله النساء ما عدا الخمس هذه الأشياء التي
وجدنا. لا يجرى محرم في البيت
الإنسان تسكنها حياة زوجها، إذا كان عندها يونسها أمها أو خالتها أو بناتها كفى. نعم.
هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه، وذلك لأسباب نفسية أي لا ترغب في ذلك منذ 6 سنوات تقريبا، وهي معه منذ 50 عاما، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها. توفى زوجها إلى رحمة الله، فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئا؟
نعم، إذا كان لم يطلقها فإنها ترث ولو كان من زعل هويها ولو كان بينهم زعل حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء لها. وإذا كانت يعني امتنعت قهرا عليها ما تستطيع أمرا بكلية يضرها أو شيء يغلبها ما تستطيع، هذا إلى الله إن كان صادقة في معذورة. أما العرف فترث، لكن ما لم يطلقها يترث. نعم.
لدى زيارة المستوصف البستاني في طريق الحجاز في يوم الأربعاء الموافق 30/7 استرعى نظري ظهور الممرضات بلباس يكشف عن ما فوق منتصف الساق، وفي استراحة الرجال تتولى إحدى الممرضات من الجنسية الفلبينية تقديم الشاهي للزوار. كذلك لفت نظري قيام إحدى الطبيبات بتخليص أوراق المراجعين من الرجال، وانطلاقا من الحرص على التزام بتطبيق مبادئ الشريعة السمحاء، وجدت لزاما علي عرض هذا الأمر على سماحتكم باتخاذ ما ترونه حفاظا على تعليم الشريعة الإسلامية.
بارك الله فيك. هذا قد جاءنا في كتابات كثيرة، وكتب لولي الأمر في ذلك ولمعالي ولي الصحة في ذلك. نسأل الله يوفق الجميع. المستشفيات كلها بحاجة إلى الإصلاح، الله يهدي الجميع.
حدث نزاع بيني وبين زوجتي، وأنا سوري وهي سورية وهي طالبة بكلية الصيدلة، وكانت تطلب مني الطلاق دائما وتقول إني أنتظر عليك حتى أتخرج من الجامعة وسأتركك وأدي وأدى ذلك الأمر إلى أن صفعتني في بصقت في وجهي وضربتني وتجرأت علي، ولولا أنني أخشى الطلاق لأنه يغضب الله وتهتز له السماوات السبع لطلقتها من زمن، فلقد ساءت عشرتها معي وتحتقرني، ولقد فشل أبوها وأمها معي في ذلك وأهلها ويطلبون مني الصبر، فما العمل وأنا أكرهها وهي تكرهني؟
لا حول ولا قوة. هذه يا أخي حالتها سيئة، والطلاق من قال لك انه يغضب الله؟ من قال لك انها تهتز لها السماوات؟ هذا كذب. الطلاق ما تهتز لها السماوات ولا يغضب الله اذا كان في محله. الطلاق من رحمه الله ومن نعم الله، اذا ساءت العشره طلقها واستراح منها. فالطلاق مباح. الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، قال يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق مباح، لكن تركه اولى اذا كان ما في حاجه، يكره اذا كان ما له حاجه. اما اذا كان في حاجه واحد تدخل في وجهك وتصدعك نسأل الله السلامة. المقصود لا بأس إذا كنت ترى فيها ترى الصبر في خير فلا تعجل في الطلاق، وجاهدها بالكلام الطيب وأعطيها المال أرضها بالمال، فإن صلحت وقبلت منك وإلا طلقها ويعطيها الله أفرك منها. وإن كان هذا إن كانت طيبة، إن كانت سيرتها طيبة غير العمل هذا، إن كانت تصلي وطيبة في دينها وعفيفة وبعيدة عن الفتنة ومتسترة متحجبة، فحافظ عليها وأرضها بالمال وتكلم عليها فيما فعلت من جهة عملها السيء، واستعن عليها بالله ثم بأقاربها الطيبين وأهلها الطيبين حتى ينصحوها حتى يوجهوها، فإن استقامت وإلا فأبعدها وطلقها. والطلاق ما في شيء عليك، الطلاق للمرأة السيئة يرضي الله ما هو بيرضي الله. نسأل الله السلامة. نعم.
أنا موظف أتقاضى راتب طيب والحمد لله، إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاتها، هل أخرجها عن كل شهر أم أضع لنفسي حول معين لكل ما تحت يدي مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غيرها؟ وإذا نفد المبلغ وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب، فهل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفد أم من تاريخ حصولي على المبلغ الجديد؟
كل ما حصلت على المبلغ يكون بدل حول من المبلغ الجديد. كل ما جاءك مال ترسم لك خطة تضبط بالكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم زكي في محرم، والذي جاء في صفر زكي في صفر، والذي جاء في ربيع آخر زكي في ربيع آخر، وهكذا. لكن لو قدمت الأخير مع الأول وعجلت زكاة الأخير مع الأول فأنت مشهور ولا بأس. لو كان عندك راتب شهر محرم وصفر ربيع أول ربيع إلى آخره كل شهر مكتوب عندك، ثم أخرجت زكاة الشهور هذه مع محرم، قدمتها مع محرم، فلا بأس عليك، فتخرج الزكاة للجميع، شيء معجل وشيء يخرج في وقت لا بأس عليك. لكن الواجب عليك أنك تخرج كل زكاة في وقتها، كل ما تم الحول أخرج الواجب حسب ما كتبت عندك ووقفت عندك، وإن عجلت بعض ذلك مع الحول مع زكاة ما قبله فلا بأس عليك.
هل زكاة مال القرض الحسن على المقرض أم على المقترض؟
إذا أقرضت مالا هو عند ملي فالزكاة عليك، وإن كان على معسر فلا زكاة عليك. إن القرض يختلف، إن كانت أعطيت إنسانا ملي 100,000 200,000 أكثر أقل وهو ملي
متى طلبت أعطاك. ملي باذل، مو مماطل، ملي باذل، هذا الزكاة عليك. وهو يزكي ما عنده، إذا كان مال عنده يزكي، وإن كان مال أخرجه وأنفق في وجوه أخرى ما عليه شيء. أما أنت زكي مال الذي أقرضته إياه، لأنه مال مملوك لك عند غني باذل فتزكيه أنت. أما إن كان عنده معسر أو عنده مماطل فلا شيء عليك الزكاة. نعم.
طب والمال يركبه يعني الآن زكاتين، يعني المقرض المقرض يدفع؟
هما مالان، هما الواحد مالان، هذا مال في ذمة.
أيوة.
من يزكيه، ولكن كان عنده المال موجود عنده مال ملكة موجود زكيه، وإن كان قد أنفق ما في زكاة.
عندي فضة مصنوعة لللبس ولم تلبس لأنها ضيقة ولها ما يربو على أكثر من سنة، حول على أكثر من 10 سنوات فأكثر، فما العمل فيها إذا بيعت من ناحية زكاتها؟ هل تزكى لسنة واحدة؟
أيوة.
عندي فضة مصنوعة لللبس ولم تلبس لأنها ضيقة ولها ما يربو على 10 سنوات فأكثر، فما العمل فيها إذا بيعت؟
يزكيها بيعت أو ما بيعت، يزكيها إذا كانت تبلغ النصاب يزكيها عن السنة الماضية. إذا كانت تبلغ النصاب 140 مثقال فضة، كانت فضة نصابها 140 مثقال، مقدارها 56 ريال من الفضة السعودية المعروفة، فإذا كانت هذه قطعة تبلغ النصاب زكيها عن السنة الماضية، عن كل سنة ربع عشر جنيه ونصف المئة.
عن 10 سنوات؟
عن 10 سنوات.
آه.
هو اللي فرط عليه التوبة إلى الله.
عليه
التوبة إلى الله والإنابة إلى عن تفريطه وعن تأخيرها. نعم.
أنا إنسان لمخرج الزكاة منذ أن ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات، وقدرت ما أملكه بيدي أو في ذمتي هو مبلغ معين، فهل أدفع
إيش؟
وقدرت
أعين.
أنا إنسان لم أخرج الزكاة منذ أن ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات، وقدرت أن ما أملكه بيدي أو في ذمة غيري لي هو مبلغ معين، فهل أدفع زكاة الـ3 سنوات التي مضت إذا حل الحول الثالث في هذا العام، علما بأني قادر ومستطيع على ذلك، أم أما هو العمل؟
عجل الزكاة عن الحول الماضي، عجلها واستغفر ربك وتوب إليه عما أخرت، وإذا تم الحول الثالث فأخذ الزكاة، لا تأخر هذه، عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، وإذا تم الحول الثالث فزك. نعم.
وآخر يقول غضبت مرة وكان عندي زوجتين وهما ساكنتين بالدور الثاني، وقلت لهما بعد ما ضربتهما التي تنزل من الدرج فهي طالق ومحرمة علي مثل ما حرمت علي أمي وأختي، وأنا أقصد منعهما فقط، وكنت شديد الغضب ونزلت إحداهما من الدرج والأخرى لم تنزل، فهل يقع الطلاق والظهار أم لا؟
إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول تخويفها ولم تريد إيقاع الطلاق، فالصحيح من أقوال العلماء أن فيه كفارة يمين ولا يقع على حسب نيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول عليه الطلاق من نزل منكن فهي طالق هذه الدرجة أو محرمة، والمقصود منعها حتى لا تنزل، وليس قصدك فراقها ولا إيقاع الطلاق، إنما قصدت تخويفها ومنعها من النزول، فالتي نزلت منهما عليك عنها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسبتهم 10 عدد أصابع، كل واحد له نصف صاع تمر أو رز أو حنطة من قوت البلد، نصف صاع من قوت البلد، أو تعشيه في بيتك صيام طعام مصلى مطبوخ أو تغذيه. نعم.
ولو نزل الاثنين يبقى كفرتين؟
أي على كل واحد كفارة. نعم.
إذا كان رصيدي في البنك يكون في بعض الأشهر أقل من النصاب للزكاة ويزيد في بعض الأشهر عند العشر، إذا كان رصيدي في البنك يكون في بعض الأشهر أقل من النصاب للزكاة ويزيد في بعض الأشهر عن 10,000، فهل يكون علي زكاة؟
عليك الزكاة من حين تم الحول، من حين تم النصاب، إذا كان ناقص مثل مضى حول وهو 50 ريال ثم زاد حتى بلغ 60 ريال أو 56 ريال يبدأ الحول حين بلغ 56 ريال، فإذا تم الحول عليه 56 أو أكثر زكي، وإذا انقطع ونقص قبل أن يتم الحول فلا زكاة. نعم. هي عليك كفارة يمين. نعم عليها كفارة يمين بس. نعم. إذا كانت البيع فيها الزكاة مثل الأراضي، المساهمة في الأراضي فيها الزكاة حسب القيمة، مثل الأراضي للتجارة للبيع، أما الأسهم التي للاستثمار هذا يزكي الأموال التي عندها الأرباح التي إذا حال عليها الحول عنده يزكيها، أو حول على ذبح للشركة قد يعني أحصوه وفصلوه وحال عليه الحول يزكى. أما الأصول فلا زكاة فيها إذا كانت للاستثمار، مثل الأصول في الكهرباء أو في غيرها من الأشياء التي تستثمر لابن البيع ليست للبيع. نعم.
إن والدتي تملك حلي من الذهب معد للاستعمال، وقد كنت أقول لها إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول إن العلماء مختلفين في زكاة الذهب المعد للاستعمال، هل تجب الزكاة الذهبي المعد للاستعمال أم لا؟
هذا مثل ما قالت أمك في خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة ومنهم من قال ليس فيه الزكاة، والصواب أن فيه الزكاة. تعلمها تقول الصواب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب صار عندها حلي يبلغ مثلا 200 جنيه أكثر أقل، يعني نصاب أكثر من 20 دينار، دينار 20 دينار فأكثر، يعني 20 مثقال فأكثر، عليها الزكاة على الصحيح ربع العشر، ومقدارها من الذهب 11 جنيه 3 تسبع جنيه، يعني 11 جنيه ونصف أوضح، إذا بلغ هذا يزكى، وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهب. أما الماس واللولو والجواهر الأخرى هذه ما فيها زكاة، زكاة اللبس، إنما الزكاة فيها زكاة البيع والتجارة. أما اللبس فلا زكاة فيها إذا كانت مثل باس أو لؤلو أو أشياء أخرى، إنما الزكاة في الذهب والفضة هذان المعدنان. نعم.
طيب، هي الزكاة تأكل الحلية بالتالي بعد كم سنة تقضي عليها يعني.
حتى تأكل البنك حتى تأكل الخضار ما يصرف فيه تأكله الزكاة، هذا تأكل هم يسببون يبيعون فيه ويشتروا. كل التي تبيع الحلي تشتري حلي قليلة ما فيها ما تبلغ النصاب، تشتري حلي ما فيها أقل من 11 جنيه حتى لا يكون فيها زكاة.
أفيد فضيلتكم أن والدي توفي وقد أوصى بثلث ماله يجعل في عقار بريع يخرج من ريعه يخرج من ريعه أضحية، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر والخير. أفيد فضيلتكم بأن ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار، فأرجو من فضيلتكم أن يبين لنا في أي شيء يوضع هذا المال.
إذا تيسر عقار ولو مشاع مثل سهم في بيت، في عمارة، في أرض تغل، في نخل تشترون يعني ربع نخل، ثلث نخل، نص نخل، نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة، والباقي في أعمال البر يصرف في الفقراء والمساكين وعمارة المساجد وحاجات المساجد ونحو ذلك. أما إذا كان قليل ما في حيلة هذا أصرفه في جهات نافعة مثل عمارة المساجد وأشباهها، وإن ضحيتم منه حتى ينتهي أو جعلتمه عند إنسان يتجر فيه ويضحى من غلته ومن صدق من غلته، إذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الأمناء يتجرون فيه ثم يصدق من غلته ويضحى من غلته لا بأس. أما إذا ما تيسر من يقوم بذلك ولا حصل من يتجر فيه فإنه يجعل في مثل مسجد حتى ينتفع بصلاة المسلمين فيه وإقامة الحلقات العلمية فيه ونحو ذلك، إذا كان قليل ما في حيلة. نعم.
أنا رجل مصاب بمرض أعصاب، وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم 3 مرات، وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور، وأرغب أصوم ولكني خائف إذا انقطع عني هذا العلاج الذي أتناوله. أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية وصرف لي علاج مستمر طول اليوم 3 مرات، وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور، وأريد أن أصوم ولكني خائف إذا انقطع عني هذا العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض.
وأنا لا تصوم، بارك الله فيك. الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما دام الحال على ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم ولا تصوم، واسأل الأطباء الذين أعطوك، فإن كان هذا المرض باعتقادهم وتجاربهم يستمر فأطعم عن كل يوم مسكين ويكفي، مثل الشيخ الكبير والعجل الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكين نص ساعة تمر أو رز تدفع للفقراء، فقير واحد أو أكثر في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره تجمع وتعطي بعض الفقراء ويكفي. أما إن قال الأطباء أن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد 2 أو 3 فإنك تؤجل، فإذا عافاك الله تقبل،
شيخ
انه
ما يرجع
بروحه. يصوم من جديد.
يصوم
من جديد.
يطعم
كل يوم مستقبل. ما معلش يصوم من جديد مستقبل.
رمضانات كلها
في المستقبل.
السؤال: شخص كان صايم في رمضان المبارك واراد السفر ولكنه افطر في منزله قبل ان يغادر المدينه التي يقيم فيها، فما الحكم في ذلك؟
ما ينبغي له، ينبغي الا يغسل بعد الخروج. هذا قضاء اليوم، ولكن لا ينبغي في المستقبل الا اذا غادر البلد فرغ امارتها، هذا هو الذي ينبغي.
اخر يقول: مات رجل مات وهو مدمن الخمر والزنا وقاتل النفس التي حرم الله، فهل يستحق الترحم له بعد الموت؟
اذا كان مسلم، معروف انه موحد مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر، ولكن بلي بهذه المعاصي فلا مانع من الدعاء له، والله يغفر لنا وله المسلمين، يدعى له بالمغفره والرحمه، لان المعاصي ما تخرج من الاسلام، الخمر والزنا واشباه ما يخرج من الاسلام عند اهل السنه والجماعه، لكن يكون ضعيف الايمان. اما ان كان معروف بشيء اخر يدل على كفره، من سب الدين، من انكار وجوب الصلاه، انكار وجوب الزكاه، الاستهزاء بالدين، هذا كافر ما يدعى له ولا يترحم عليه. اما اذا كان معروف بمحبه الاسلام وانا مسلم يصلي موحد لا يشرك بالله شيئا، ولكن بلي بهذه القاذورات بهذه المعاصي، فهذا يدعى له وامره الى الله.
بعض الاراء: ما رايكم في من يقول يجب اخراج الزكاه شهريا اذا بلغت النصابع؟
لا مالها، لا الزكاه سنويه.
سنويه
نعم. لا يكفي.
طيب
بارك الله فيك، وفق الله الجميع. سبحانه الله.